بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها.
حقيقة أخواننا، هذه الحكمة من الحكم العجيبة في تصنيف ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الأكوان بكل ما فيها، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذه الأكوان سماوات أرض، كل ما فيها، الأكوان ظاهرها غرة. لماذا؟ لما فيها من جمال وإتقان توهم البقاء والخلود وتوهم العظمة الحقيقية، بينما هي أكوان يعني عظيمة بما جعل الله فيها من مظاهر الإتقان والصنعة، كما قال الله تعالى: هذا خلق الله، وكما قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإنسان إذا نظر إلى ظاهر المكونات وجدها أكوانا مبنيا بعضها على بعض، أسباب ومسببات، وكل سبب يفضي إلى مسبب، يعني كأن الله غير موجود والعياذ بالله. لكن في واقع الأمر هذه الأسباب كلها أسباب صورية، والله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي وراء كل ذلك. لذلك عندما تنظر إلى الكون ينبغي إليك أن تنظر إليه بداية لتعرف من خلقه، وتنظر إليه أيضا في حال وجوده، من الذي يمده ويدبر أمره. ثم بعد ذلك ينبغي عليك أن تنظر إلى الكون من حيث إنه أسباب تفضي إلى مسببات بخلق الله تعالى. ثم بعد ذلك ينبغي عليك أن تنظر إلى الكون على أنه آية من آيات الله تستدل به على الله عز وجل، وتصل من خلال الكون إلى المكون. إذن الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة. لماذا عبرة؟ لأنها أولا مكسوة بكساء الفناء والزوال، فلا شيء يبقى، كل ما سوى الله فان، كما قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا الكون وإن كان محكما من حيث نظام السببية والمسببية بخلق الله عز وجل، لكن كل هذا النظام هو مخلوق لله تعالى، وضعه ربنا عز وجل لنتعامل معه لا ليحجبنا عن الله عز وجل، لنتعامل مع هذا النظام السببي في الكون. يعني أنا أريد أي شيء آتي إلى سببه مع علمي ويقيني أن الفعال هو الله. أنا أريد الشفاء أخذ الدواء مع علمي أن الشافي هو الله. أنا أريد أن أروى بالماء، ماذا أفعل؟ آتي إلى الماء وأشربه مع علمي أن الذي يخلق الرية هو الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أتعامل مع الكون كأنه كل شيء، وأرجع إلى معتقدي وقناعتي وأعلم أن الكون عبارة عن صوري جعلي، جعل الله هذا الكون مرتبا على نظام الأسباب والمسببات. الدنيا الآن أمامنا، الإنسان ينظر إلى ظاهر غرتها، يعني منصب، جمال، غنى، قوة، جاه، شهرة وما شابه ذلك. طيب تعال نشوف الآن كل هذه الأشياء ما قيمتها؟ لا شيء. ما قيمة أن يكون الإنسان مشهورا بين الناس؟ هذه لذة وهمية، الإنسان يستلذ بهذا الأمر ويطرب لهذا الأمر. الإنسان الآن يأنس عندما يكون له منصب رفيع. طيب المنصب الرفيع ما هو؟ هو مجموعة صلاحيات وامتيازات يقابلها مسؤوليات والتزامات. طيب، أنا عندما أنظر إلى الصلاحيات والامتيازات وأنسى المسؤوليات والواجبات، هذا حمق. طيب، فإذا نظرت إلى الكفتين، نظرت إلى الامتيازات والمسؤوليات والصلاحيات والواجبات، وجدت أن الامتيازات أقل من الواجبات والصلاحيات أقل من المسؤوليات، خصوصا إذا تذوقنا قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك هنا تذوب عظمة هذا المنصب أمام عين الإنسان، ويقف أمام حقيقة وهي تفضيل جانب الخمول وعدم الشهرة والابتعاد عن الأضواء وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه يريد النجاة بنفسه، وإذا اضطر إلى ذلك فإنه يبحث عن أعمال يقوم فيها بالواجبات والمسؤوليات مع الإخلاص لله تعالى، ويتنازل فيها عن الصلاحيات والامتيازات ليبقى عمله كله لله تعالى. الإنسان ينظر إلى المال، طيب المال شيء تحبه النفس. لو نظرنا الآن إلى المال، هو الآن في الصندوق مكدس ومجموع وما شابه ذلك، ما قيمة هذا المال في الصندوق؟ يعني أنا الآن جائع، صندوقي مليان، ما قيمة المال؟ لا شيء. المال قيمته إذا أنفق، المال قيمته عند الإنفاق، لا تظهر قيمة المال إلا إذا أنفق. الإنسان الجائع لا يشبع بالمال، والعاري لا يكتسي بالمال، والإنسان المريض لا يشفى بالمال. متى يشفى؟ عندما يأخذ المال ينفقه، وبعد ذلك يشتري به طعاما، كساء، دواء وما شابه ذلك. إذن قيمة المال ليس في جمعه، قيمة المال في إنفاقه وليس في جمعه. طيب أنا عندما أتوهم لذة في جمع المال، هذا وهم. لذلك أنت تنظر إلى ظاهر الغرة في المال، طيب إذا نظرت بعد ذلك أن هذا المال سوف تحاسب عليه وتسأل عنه يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيوقفك بين يديه ليسألك عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وتشعر أن المال يستهلك منك وقتا وجهدا ويشغلك عن الله عز وجل، وربما ضيع منك عمرا طويلا في غير فائدة، تنظر عندها أن المال أصبح وزرا لا نفعا، تنظر أن المال أصبح هما لا مطلبا، وهذا ما يريده ابن عطاء الله. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن اليوم تختل مناظير بصائرنا عندما ننظر إلى الأشياء بعيون شوهتها الرغبات والشهوات. يعني كالإنسان الذي ينظر من خلال نظارات، يرى الأشياء على وفق اللون الذي يرى بهذه النظارات. إن وضع نظارات حمراء يرى الدنيا كلها حمراء، أو زرقاء وهكذا. لكن أنت الآن إذا أردت أن ترى الأشياء على حقائقها، أزل عن بصيرتك عن حجاب الرغبة والشهوة والمطلب والتعلق وما شابه ذلك، ثم انظر إلى الأشياء على حقيقتها. عندها ترى الدنيا كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا جيفة قذرة وطلابها كداب. لذلك كان الإمام الغزالي يقول: اللهم أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، اللهم أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين. يعني رحم الله الشيخ عبد القادر قصاب، كان في بعض أيام حياته كان يلقي المال إلقاء لا يريده، ويرى البعض يتسابق إليه فيقول: أنا ألقيه وهم يسعون إليه. هو الآن، طب لماذا ألقاه هو ولماذا سعوا إليه هم؟ حقيقة باختصار، لأنه رآه لا شيء، لا شيء، وهم رأوه كل شيء. فكل واحد عمل في الدنيا على وفق معتقده ونظرته والحقائق المترسخة في فكره وقلبه. لذلك يا إخوتي الأكارم، خطأ السلوك اليوم في التعامل مع الدنيا من خطأ التصور الذي نحمله عن الدنيا. وكذلك إذا أردنا أن نصحح السلوك فعلينا أولا أن نصحح نظرة الإنسان إلى هذه الدنيا. يعني الطفل الصغير الآن إذا عنده شيء من ما يتعلق به الأطفال من حلوى ولعب وما شابه ذلك، إذا أخذته منه يبكي بكاء شديدا، طيب إذا أعطيته يسكت. لو كبر هذا الطفل الصغير ثم أعطيناه بعد سنوات ما كان يبكي عليه في الماضي لا يأخذه أبدا. طيب لماذا؟ الشيء نفسه، لكن تغيرت نظرته له. وكذلك نحن أيها الإخوة حياتنا نتقلب فيها من مرحلة إلى مرحلة. فنحن الآن في الطفولة لنا رؤى ولنا آمال ولنا تعلقات ولنا مطالب تتغير في الفتوة والشباب، ثم لنا مطالب في الشباب إذا كبرنا إلى سن الرجولة نزهد فيها، وفي الرجولة تتفتح أمامنا مطالب وأشياء أخرى، ثم بعد ذلك في الشيخوخة. إذن كل إنسان منا أيها الإخوة له مطالب وله رغبات وله شهوات وله أشياء يتعلق بها. فالإنسان إذا نور الله بصيرته وأراه الدنيا على حقائقها هذا الإنسان الموفق، لأنه يمشي على ترتيب صحيح من أول حياته. أما الإنسان إذا كان يعني غافلا عن هذه المعاني فإنه يعيش في سكرة، وهي أن الآمال الدنيوية تكون دائما كبيرة قبل أن تصل إليها. الآمال الدنيوية كبيرة قبل أن تصل إليها، فإذا وصلت إليها وجدتها صغيرة فعلا. الآن لو نظرت إلى شاب بأي مرحلة دراسية، بكالوريا مثلا، يقول لك هذه سنة مصيرية، هذا أهم سنة بحياتي، هذه سبحان الله فعلا يجتهد لذلك. بعد أن يأخذ البكالوريا بصير شيء عادي لا قيمة له في حياته، ينتقل لما بعدها. الآمال الدنيوية أيها الإخوة كلها هكذا تكون عظيمة كبيرة قبل أن تصل إليها، فإذا وصلت إليها وجدتها صغيرة. قالوا إلا أمل واحد يكون عظيما في النفس، فإذا وصل إليه الإنسان وجده أعظم مما كان يتصور، وهو أن يلقى الله وهو والله راض عنه. هذا أعظم أمل في الحياة، وإذا وصلنا إليه كان أعظم مما كنا نتصور. والحقيقة أن حياة الإنسان كلها تدور حول هذا الامتحان، حياة الإنسان كلها تدور حول هذا الامتحان، امتحان بين آمال كبرى وآمال صغرى، بين أمل كبير وهو مرضاة الله عز وجل، وبين أمل صغير مرحلي وهو الذي يتعلق به الإنسان في مرحلة من مراحل حياته. طيب، فإذا نور الله البصيرة عندها استطعنا أن نتخلى عن الآمال الصغيرة أمام الأمل الكبير ببساطة وسهولة. يعني نحن الآن نلاحظ في أنفسنا إذا أردنا أن نترك شهوة كم نجاهد أنفسنا؟ كثيرا. إذا أردنا أن نترك مرغوبا كم نجاهد أنفسنا؟ كثيرا. طيب أنا بتعجب مثلا سيدنا إبراهيم ابن الأدهم ترك الملك وترك الغنى وترك الثياب والشهوات والمتع وأعرض عن كل هذا باختياره وأقبل على طاعة الله عز وجل ورضي من الدنيا بالقليل. كيف استطاع أن يترك كل ذلك؟ ببساطة، لأنه عظم ما وصل إليه من طاعة الله واستصغر ما تركه من الدنيا. رأى الدنيا بحقيقتها فوجدها صغيرة، ورأى الطاعة عظيمة فضحى بالقليل لأجل الكثير، وهذا شيء طبيعي. لكن نحن الآن لما عظمنا الدنيا وتعلقت بها قلوبنا يصعب علينا الآن ترك هذه الدنيا، يصعب جدا. لذلك لما جاء التجار إلى الحسن البصري قالوا له أنت زاهد يا إمام، قال والله أنتم أشد زهدا مني. قالوا وكيف ذاك؟ قال أما أنا فقد رأيت الدنيا صغيرة حقيرة فزهدت في الحقير، وأما أنتم فرأيتم الآخرة عظيمة فزهدتم في العظيم، فزهدكم أعظم من زهدي. طبعا هذا ذم مو مدح، لا لكن انظروا إخواننا زهدوا في الآخرة لأنهم يعني عظموا الدنيا، وهو زهد في الدنيا لأنه نظر إليها فوجدها صغيرة لا قيمة لها. والله عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم،
يعني أن الأكوان بمعنى المكونات التي فيها
المكونات،
بمعنى المكونات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا وزهرتها، ظاهرها غرة بكسر الغين المعجمة، أي سبب في الاغترار بها لحسنها وبهجتها
في الظاهر. يعني الآن سبحان الله خاصة في عصرنا الآن الدنيا متزينة بشكل عجيب بكل ما فيها، سبحان الله، على مستوى مسكن وملبس ومركب، وعلى مستوى طعام وشراب، وعلى مستوى مناصب، وعلى مستوى جاه، كل متزينة زينة عجيبة فعلا سبحان الله أخواننا. لكن تحت هذه الزينة يوجد فناء الدنيا والحساب عليها والحرص عليها والتعب في تحصيلها، فعندها تجد نفسك أمام مرغوب ظاهرا لكن شيء ينبغي أن ننفر منه باطنا. لذلك قالوا ليس هناك لذة في الدنيا إلا وهي محفوفة بآلام، ما في لذة خالصة. يعني إذا أردت أن تأكل أكلة لذيذة انظر كم تتعب في تحصيلها، إذا أردت أن تحصل متعة ما انظر كم تتعب قبلها وبعدها سبحان الله. لذات الدنيا هكذا أيها الإخوة محفوفة بماذا؟ بالآلام. لذلك العقلاء من الأولياء ماذا فعلوا؟ زهدوا في لذاتها استراحة من آلامها. قال لك أنا ماذا أريد؟ هذه اللذة، طيب أنا بلاها اللذة هي، أستريح من الآلام. نحن الآن ماذا فعلنا؟ استصغرنا الآلام وتحملنا الآلام لتحقيق هذه اللذة. طيب أولئك الأولياء ماذا فعلوا إخواننا؟ هم الأولياء الكبار رأوا اللذة شيئا عاجل، شيء قليل، شيء يعني لذة عاجلة، أنا لماذا أشغل نفسي في تحصيلها والحرص عليها والتعب لأجلها وتحمل الألم لأجلها؟ لماذا؟ لتحقيق لذة. فتركوا المباح ليستريحوا من العناء قبله وبعده، وفرغوا الوقت والجهد والحرص على طاعة الله عز وجل. سيدنا عمر كان يقول كنا نترك 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. إذن هذا إيش؟ لما رأى الدنيا ربما توقعه في الحرام والحرام يوصله إلى النار ترك الدنيا 9 أعشار الحلال. لماذا؟ خوفا من أن يقع في الحرام.
وباطنها عبرة، أي سبب في الاعتبار بها لقبحها وخستها. فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، أي إلى غرتها الظاهرة، فتغتر بها حتى تهلك صاحبها. والقلب أي العقل ينظر إلى باطن عبرتها، أي إلى عبرتها الباطنة، فيعتبر بها ويسلم من شرها. فمن نظر إلى ظاهرها قال حلوة خضرة، ومن نظر إلى باطنها قال جيفة قذرة.
سبحان الله، هذا الإنسان إخواننا الغني الذي يتقلب في متع القصور والمساكن وما شابه ذلك، أثاث مرفه، بيت واسع، يعني كل المتع بين يديه، الآن لو ذهب إلى القبر ونظر إلى مثواه الأخير كم تصغر الدنيا في عينه؟ قالوا والله لو لم يكن في الدنيا إلا الفناء لكفاها عيبا. الدنيا يكفيها عيب أنها فانية وأنها زائلة. ثم بعد ذلك كل متعة أنت تحصلها في الدنيا ستحاسب عليها يوم القيامة، هل حصلتها من حلال أو من حرام؟ إذن هناك مسؤولية. لذلك إخوتي الأكارم الإنسان عندما يفكر بهذا الميزان حقيقة يتغير سلوكه في الحياة. العجيب أين؟ العجيب أن من أعطاه الله الدنيا سبحان الله ينظر إلى من أعطاه الله الدين على أنه مسكين لم ينل شيئا من الدنيا. يعني هذا الإنسان عنده بيت وعنده مزرعة وعنده أموال وعنده جاه، يأتي إلى إنسان من أولياء الله، نعم، ربما كان طعامه قليلا ولباسه متواضعا وبيته ضيقا وأثاثه يعني قليلا، نظر إلى مسكين هذا مش شايف شيء بالدنيا، قل له تعالى شوف في هذه الدنيا التي نعيشها، في هذه الحياة ماذا نلت أنت وماذا خسرت؟ نلت متع الدنيا وخسرت كثيرا من الطاعات والعبادات، وهذا الولي الصالح نال حظه الوافر من الطاعات والعبادات ومن رضا الله عز وجل، وعاش في سكن وطمأنينة وأنس بالله وصلة بالله عز وجل، وفاتته الدنيا. فقل لي بربك من الرابح ومن الخاسر؟ وبعد أن نموت أين بضاعتك التي حصلتها؟ وأين الكنز الذي كان عليه هذا الولي؟ كنزه يزداد ويربح فيه ويسعد به في قبره وآخرته، وما تعبت أنت عليه في الدنيا لا تأخذ منه شيئا إلا الحسرة والندامة، إلا الحسرة والندامة. لذلك يا إخوة الأكارم فعلا عجيب اليوم لما نسمع إنسان من أهل الدنيا بلك مسكين فلان، نعم ما شاف شيء بالدنيا، واللي أعجب من هيك أنه هذا الإنسان يعني الغارق في الدنيا يدعو وليا من أولياء الله إيش إلى دنيا، فضل المزرعة عنا ويضع له طعاما طيبا وكذا وكذا وكذا، ويحاول أن يدخل السرور على قلبه. والله يا أيها الإخوة هذا الكلام إذا فعله رجل صالح وأدخل السرور على أولياء الله والله هنيئا له، هذا عمل عظيم. لكن أنا لا أريد هذا الأمر، أريد هذا الإنسان عندما يدعو هذا الولي مشفقا عليه. ليه؟ لأنه ما نال شيء من الدنيا، والحقيقة أنه يعني يريد أن يقدم له شيء من الدنيا. طيب جاء هذا الولي إليك وأكل من طعامك واستمتع بمزرعتك وسر وكذا كذا، طيب بعدين هو سيرجع إلى ما كان عليه، لكن يا ترى لو نظرنا ودققنا أيكما أحوج إلى ما عند الآخر؟ هل هو بحاجة إلى بضاعتك، إلى طعامك وشرابك وبيتك ومزرعتك، أم أنت بحاجة إلى ما هو عليه من كنوز الطاعة والعبادة والذكر والصلة بالله عز وجل؟ وأيهما أكثر سعادة، بضاعتك أم بضاعته؟ وأيهما أكثر نفعا في الدنيا وفي الآخرة، ما أنت عليه أم ما هو عليه؟ وإذا متنا بعد قليل من الذي يندم على ما ضيع في هذه الدنيا؟ هل يندم ولي لأنه ما عنده مزرعة؟ هل يندم ولي لأنه ما عنده مال؟ هل يندم ولي لأنه ما عنده سيارة فاخرة؟ لا، لكن هذا الإنسان الغارق في الدنيا سيندم كثيرا لأنه ضيع حياته في شيء فان. 50 سنة 60 سنة ضاعت، ثم خرج من الدنيا ولم يأخذ شيئا مما تعب في تحصيله في الدنيا. أين المال؟ أين الجاه؟ أين المنصب؟ أين كل هذا؟ زال. أما ذاك الولي صنع في الدنيا وزرع في الدنيا ولقي الله عز وجل والله راض عنه، وسعد في قبره وفي برزخه، وسعد بين يدي الله وفي جنة عرضها السماوات والأرض. إذن ماذا خسر هذا الولي أيها الإخوة؟ لذلك هذه النظرة ينبغي أن تصحح في حياتنا وأن نتذاكرها دائما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا هذه اللذات، اذكروا هذه اللذات ومفرقة الجماعات. يعني أنت الآن كلما سكرت بشيء من الدنيا تذكر الموت، خلاص تصحى تذكر أنه فاني، وتذكر أنه زائل، وتذكر أنه ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يكشف عن بصائرنا وأن يرينا الدنيا كما أراها عباده الصالحين، وأن يوفقنا إلى أن ننتصر على أنفسنا لنتعامل مع الدنيا كما تستحق، ولنقبل على الآخرة كما تستحق. اعمل للدنيا على قدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك على قدر مقامك فيها. والحمد لله رب العالمين.